الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: تفكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت في اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ فمن اللذات الزنا، فإن كان المراد إراقة الماء فقد يراق في حلال، وإن كان في معشوق فمراد النفس دوام البقاء مع المعشوق، فإذا هي ملكته فالمملوك مملول، وإن هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربو على لذة القرب، وإن كان ولد له من الزنا فالفضيحة الدائمة والعقوبة التامة وتنكيس الرأس عند الخالق والمخلوق. وأما الجاهل فيرى لذته في بلوغ ذلك الغرض، وينسى ما يجني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة، ومن ذلك شرب الخمر، فإنه تنجيس للفم والثوب وإبعاد للعقل، وتأثيراته معلومة عند الخالق والمخلوق، فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابا وذهاب جاه، وربما خرج بالعربدة إلى القتل. وعلى هذا فقس جميع المذوقات، فإن لذاتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في الدنيا والآخرة، ثم هي نفسها ليست بكثير شيء، فكيف تباع الآخرة بمثل هذا؟ سبحان من أنعم على أقوام كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما يجني وتلمحوا ما يؤثر تركها، فرجحوا الأصل وطمس على قلوب فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناياته. ثم العجب أن نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليغدو في الطريق فيقال ساع، فيغلب هواه لطلب ما هو أعلى وهو المدح، فكيف لا يترك محرما ليمدح في الدنيا والآخرة؟ ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها، واحسب أنها قد كانت وقد هانت وتخلصت من محنها. أين أنت من غيرك؟ أين تعب عالم قد درس العلم 50 سنة؟ ذهب التعب وحصل العلم، وأين لذة البطال؟ وهو من يتبع طريق اللهو والجهالة ويشتغل بما لا ينفعه. ذهبت الراحة وعقبت الندم. قال رحمه الله تعالى: من وقف على موجب الحس هلك، ومن تبع العقل سلم، لأن مجرد الحس لا يرى إلا الحاضر وهو الدنيا، وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات فيعلم وجود خالق قد منع وأباح وأطلق وحضر، وأخبر أني سائلكم ومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي، وأني قد بنيت لكم دارا غير هذه لإثابة من يطيع وعقوبة من يخالف. ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع أغراضه قرب الأمر، وإنما يزني فيجلد، وأشرب الخمر فيعاقب، ويسرق فيقطع، ويفعل زلة فيفضح بين الخلق، ويعرض عن العلم إلى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل. ثم إنا نرى الكثير ممن عمل بمقتضى عقله قد سلمت دنياه وآخرته، وميز بين الخلق بالتعظيم، وكان عيشه في لذاته غالبا خيرا من عيش موافق للهوى. فليعتبر ذو الفهم بما قلت وليعمل بمقتضى الدليل وقد سلم. قال رحمه الله: العجب لمؤثر شهوات الدنيا، ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل أن يصير إلى منقولات الشرع؟ إن أعظم لذات الحس الوطء، فالمرأة المستحسنة إنما يكون حال كمالها من وقت بلوغها إلى 30، فإذا بلغتها أثر فيها، وربما بيضت شعرات من رأسها فينفر الإنسان منها، وقد يقع الملل قبل ذلك، وطول الصحبة يكشف العيوب. وما عيب نساء الدنيا بأبلغ من قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة. فلو تفكر الإنسان في جسد مملوء بالنجاسة ما طاب له ضمه، غير أن الشهوة تغطي عين الفكر. فالعاقل من حفظ دينه ومروءته بترك الحرام، وحفظ قوته في الحلال فأنفقها في طلب الفضائل من علم أو عمل، ولم يسعى في إفناء عمره وتشتيت قلبه في شيء لا تحسن عاقبته. وما في هوادجكم من مهجتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. وعموم من رأينا من الكبار غلبت عليهم شهوة الوطء، فانهدمت أعمارهم ورحلوا سريعا. وقد رأينا من العقلاء من زجر نفسه عن هذه المحنة ولم يستعملها إلا وقت الحاجة، فبقي لهم سواد شعورهم وقوتهم حتى تمتعوا بها في الحياة وحصلوا المناقب، وعرفت منهم النفوس قوة العزيمة فلم تطالبهم بما يؤذي. قال رحمه الله: اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال في كل علم إلى منتهى، غير أن العمر قصير والعلم كثير، فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر، ومن الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد المصنفة، فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة في الحد، والمتون محصورة، يعني ومن وراء ذلك كثرة الطرق، وإنما الطرق تختلف، وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى، والفقهاء يسمونه علم الكسالى لأنهم يتشاغلون بكتابته وسماعه ولا يكادون يعانون حفظه، ويفوتهم المهم وهو الفقه فيه. وقد كان المحدثون قديما هم الفقهاء، ثم صار الفقهاء لا يعرفون الحديث والمحدثون لا يعرفون الفقه. يريد بالمحدثين الذين تشاغلوا بجمع الطرق وكثرتها والبحث عن الغرائب والعجائب في المتون والأسانيد، وكان هذا فاشيا في عصره. وهو لا يقصد بالفقهاء المعنى الاصطلاحي المعروف اليوم، وإنما يقصد بهذا اللفظ فهم نصوص الكتاب والسنة والاستدلال بها والاستفادة منها. فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم وجعل جل شغله الفقه، فهو أعظم العلوم وأهمها على المعنى الذي مر من فهم نصوص الكتاب والسنة والاستدلال بها والاستفادة منها. قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور، فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق يسيرة، فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم. ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية في الجودة، ولكن العمر قصير. ولما تشغل بالطرق مثل يحيى ابن معين فاته من الفقه كثير، حتى إنه سئل عن الحائض أيجوز أن تغسل الموتى، فلم يعلم، حتى جاء أبو ثور فقال يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وهو في الصحيحين، فيحيى أعلم بالحديث من أبي ثور ولكن لم يتشاغل بفهمه. قال فأنا أنهى أهل الحديث أن تشغلهم كثرة الطرق. ومن أقبح الأشياء أن تجري حادثة يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث 60 سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها، وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم، بل ينبغي أن يجعل لنفسه من العلم حظا ليعلم إن زل كيف يتخلص. قال رحمه الله معرفة الله سبحانه لا تحصل إلا لكامل العقل صحيح المزاج، والترقي إلى محبته بذلك يكون. وإن أقواما قلت عقولهم وفسدت أمزجتهم فساءت مطاعمهم وقلت فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة، فادعوا معرفة الحق ومحبته ولم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا فهلكوا. وليعلم أن في المأكولات ما يسبب إفساد العقل، وفيها ما يزيد في السوداء فيوجب المال خليا، فترى صاحبها يحب الخلوة ويهرب من الناس، وقد يقلل المطعم فيقوى مرضه، فيتخيل خيالات يظنها حقا، فمنهم من يقول إني رأيت الملائكة، وفيهم من يخرجه الأمر إلى دعوى محبة الحق والوله فيه. والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الحب، ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه، إنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل، وإنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل، فإن تقلل من الطعام فبعقل، وحد التقلل ترك فضول المطعم، وما يخاف شره من شبهة أو شهوة يحذر تعودها، وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع، إلا أن يكون الفقر عما فيتقلل ضرورة. ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم وجدهم يأخذون بمقدار ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها، وأحسن الأمر وعدله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. وقد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويحث على التداوي ويقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. فجاء أقوام جهلوا العلم والحكمة في بنيان الأبدان، فمنهم من أقام في الجبال يأكل البلوط وهو شجر غليظ الساق متين الخشب، فأصابه القولنج. ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت قواه، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء، ومنهم من كان لا يتقوت إلا الباقي اللاء والشعير، فأوجبت هذه الأفعال أمراضا في البدن وترقت إلى إفساد العقل. واتفق لهم قلة العلم، إذ لو علموا لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذا، فإن البدن مبني على أخلاط، إذا اعتدلت وافقت السلامة، وإذا زاد بعضها وقع المرض، وأكثر هؤلاء مرضوا وتعجل لهم الموت، وفيهم من خرج إلى التسودن، أي غلبت عليه السوداء، وهي اضطرابات مصحوبة بالحزن العميق والتشاؤم العام كأنها الاكتئاب، وفيهم من لاحت له لوائح فادعى رؤية الملائكة إلى غير ذلك. فأما أهل العلم والعقل فهربهم من الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكر، وفيهم من قويت معرفته فشغلته معرفة الحق ومحبته عن ملاقاة الخلق. فهذه هي الخلوات الصافية، لأنها تصدر عن علم وعقل، فتحفظ البدن لأنه ناقة توصل، ولا ينبغي أن يتهاون بالمأكولات، خصوصا من لم يعتد التقشف، ولا يلبس الصوف على البدن من لم يعتده، ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنهم القدوة، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق فيقال فلان الزاهد قد أكل الطين، وفلان كان يمشي حافيا، وفلان بقي شهرا ما أكل. فإن المحققين من هؤلاء المخلصين لله تعالى على غير الجادة، لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانوا يفعلون. هذا ولعمري إنه قد كان فيهم من يقنع بالمذقة، أي الجرعة من اللبن، ويصبر الأيام عن الطعام، ولكن إما لضرورة أو لأنه معتاد لذلك، كما يعتاد البدوي شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك. وفي كلام الحارث بن كلدة: عودوا كل بدن ما اعتاد. وفي المتزهدين: من أخرج ماله كله عن يده زهدا. ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي، فلما احتاج تعرض للطلب، وافتقر إلى أخذ مال من يد من يعلم أنه ظالم، وإلى بذل وجهه. وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال، وجهال المتزهدين يرون جمع المال ينافي الزهد. خلاصته يقول: فممخضة هذا الفصل، أي خلاصته أن أقول: ينبغي لمن رزق فهما أن يسعى في صلاح بدنه، ولا يحمل عليه ما يؤذيه، ولا يناوله من القوت ما لا يوافقه، ولا يضيع ماله، وليجتهد في استثماره لئلا يحتاج، فإنه ما نافق زاهد إلا لأجل الدنيا. ولينظر في سير الكاملين من السلف، وليتشاغل بالعلم، فإنه الدليل، فحينئذ يحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضيجة لافجة. والله الموفق. قال رحمه الله: ما رأيت معوقا عن الخير مثل طول الأمل. وقد يقوى عند أكثر الناس يعني الأمل، حتى كأنهم يقطعون على البقاء، فيقول أحدهم: سأفعل كذا بعد سنة، وينسى أنه قد يختطف كما اختطف نظراؤه في العام الماضي. ومن قوة الأمل القبيحة ركوب البحر في طلب الأرباح مؤملا للسلامة والظاهر الهلاك، وليس تاجر البحر في مقام أمل، بل كأنه في مقام قطع على النجاة، فهو يخاطر ببدنه وماله ونفسه وكأن الهلاك عنه بمعزل. وما يزال الآمال تقوى عند خلق كثيرين حتى تحملهم على ارتكاب الفواحش مع كبر السن، تأميلا منهم للتوبة عند انتهاء العمر، ناسين أن مرض الموت قد يطرق عقله. وقد تقوى الآمال حتى ربما اشتدت في المرض، ولقد رأينا من قد أشفى في مرضه وهو لا ينفق على نفسه مع كثرة ماله، مؤملا للحياة ولا يوصي بشيء ولا يتصدق بحبة. ومنهم من يقول: إذا مت فافعلوا، خوفا إن تصدق فتعافى فقد ما تصدق به، حتى لقد رأيت ابن 80 سنة وله مال كثير يقول: إذا مت تصدقوا عني بشيء. ولم يسهل عليه أن يخرج شيئا. وهذه الفنون في الأمل يطول شرحها، وإنما المقصود التحذير من آمال لأهل الخير تصد عن المهم. مثاله أن طول الأمل يحدو على تعلم العلم ونسخ الكتب والسفر في طلب الحديث، فينبغي أن يؤخذ قدر البلغة وأن يعبر إلى حالة أخرى. ومن أعظم خطأ طالب العلم أنهم يسوفون بالأعمال، وربما قصروا وزلوا، ومنهم من يركب القبائح إما لظن أن العلم يدفع عنهم، وهذا غلط، لأنه إلى أن يحاجهم أولى، أو للتسويف بالأمانة. والعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الاستعداد للموت وصحح المقاصد في طلب العلم، فإن المقاصد أكبر الأعمال. والعاقل من لم يشغله ما يطلب منه عما هو فرض وقته ولازم حاله، فإن إصلاح الحال كالفرض، وفضول العلم من باب الفضل. فتلمح ما أشرت إليه وقس عليه ما لم أذكر. قال رحمه الله: ما رأيت أطرف من حالة أقوام يمزجون أنفسهم في المعاصي، يصانعون الخالق سبحانه بصلاة ركعتين أو بصوم يوم أو بصدقة، وقد علموا أن المخلوق لا يرضى في معاملته بالمصانعة، فكيف الخالق الذي لا يقبل من العمل إلا الخالص الصافي؟ ولقد رأيت خلقا من الظلمة يغصبون الأموال ثم يتصدقون ببعضها ويبعثون إلى فقراء مكة والمدينة، إما لظن هذا يدفع عنهم وذاك أكذب الظن، أو لطلب السمعة وهو الغالب عليهم. فرأيت رجلا كان يظلم الناس ويطرح عليهم البياعات ويبالغ في أذاهم، ثم يعطي أقواما من العلماء والمتزهدين ويزودهم للحج، فتعجبت منه مرة وعجبت من الآخذين منه مرات. أفترى ما نفعهم ما علموا، أو أنهم ظهر من أفعالهم هذه أنهم إنما تركوا ما لم يقدروا عليه من الحرام، فلما قدروا أخذوا. ورأيت أقواما من المتصوفة يخالطون الظلمة ويصادقونهم مع علمهم بحالهم، فالشرطي صديق الصوفي متكبر على الفقراء. فما رأيت أطرفا من صوفية زماننا وزهادهم. ولقد رأيت بعض المتزهدين يزور الظلمة فيهش إليهم، فأنكرت هذا وقلت: من قد شاع ظلمه فالإنكار عليه يكون بهجره. فما رأيته يوافق، فتلمحت خيبة للنفس مردية، وهي حبها لزيارة الكبراء، وهي إن أنكرت فلا يقصده الأمراء والكبراء، وإن كان هو ما يريد هذا، ولكن مداراته لهم تتعلق بإرادة نفسه لذلك، وكذلك امتناعه من أن يخرج إلى السوق فيشتري حاجة تظهر له النفس أن هذا الانقطاع عن الخلق، ويبطن عنه تربية الجاه عند العوام بالعزلة. فالويل كل الويل لمن يعامل من يعلم السر وأخفى ثم يقصد البهرجة. قال رحمه الله: ينبغي للعالم ألا يعمل عملا ولا ينشر علما إلا بنية صادقة. وربما ظن أن نشر العلم لا يكون إلا بصدق، وليس كذلك، فإنه إذا ناظر لطلب الغلبة أو حدث أو صنف أو فعل شيئا ظاهره الخير وفي باطنه خبيئة فاسدة فليعلم أن ذلك زيف من الدراهم لا ينفق، فالويل لمن عمله كله زائف. وقد كان بعض الفقهاء لا يصنف كتابا ولا يناظر في مسألة حتى يتوقف وينوي ويصحح القصد، فإن لم يصح له لم يفعل. وصار اليوم أحسن أحوال العلماء نشر العلم كيف اتفق وبأي نية كانت، فاسترخت طريق الإخلاص على المريد السالك لخلوها عن دليل. فوأسف على أيام القوم كيف لم يدركها، وعلى علمائهم كيف لم يرهم. كفى حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.